كان كلامنا في أن خيار التأخير هل يختص بما إذا كان المبيع شخصيا أم يعم ما إذا كان كليا؟ قلنا الصحيح أنه يختص بما إذا كان شخصيا، والدليل على ذلك أولا بالنسبة إلى كلمات الأصحاب وإجماعات الأصحاب قرأنا بالأمس، هي إنما تدل على الاختصاص بالشخص. درسنا الجديد من الآن، الدليل الثاني على الاختصاص بالشخص قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر لو نظرنا إليها تقتضي الاختصاص بالشخص. لماذا؟ لأن المبيع إذا كان معين يلزم، لو لم يكن خيار للبائع يلزم تضرر البائع، لأن المبيع ملك لغيره ولو تلف فهو في ضمانه، في ضمان البائع، فصارت على البائع مع أن الثمن لم يصل إليه، هنا يلزم تضرر البائع لو كان المبيع معين. أما إذا كان المبيع كلي ما يلزم تضرر البائع. لماذا؟ لأن ما نتمكن نقول لو تلف فخسارته على البائع، هذا لا معنى، فإن التلف إنما يتصور في الأمور الشخصية المعين، أما الأمور الكلية لا معنى لتلفها، الكلي لا يتلف إنما الشخصي يتلف. فإذن على هذا الأساس لا يتصور الضرر فيما إذا كان المبيع شخصي. أكرر من الأول، الوجه الثاني لاختصاص الخيار بصورة كون المبيع شخصيا هو أنه لو كان المبيع شخصيا يلزم من عدم الخيار تضرر البائع. لماذا؟ لأن المبيع لو تلف فخسارته على البائع مع أن الثمن لم يصل إليه. هذا البيان تام فيما إذا كان المبيع شخصيا، أما إذا كان كليا هذا البيان ليس بتام. لا يمكن أن نقول لو تلف هذا المبيع الكلي، تلف لا يتصور، حتى نقول تلف من البائع الكلي لا يتلف، الشخصي ماذا يتلف؟ فرق في العبارة. وأما حديث نفي الضرر فهو مختص بالشخص. لماذا؟ لأنه المضمون على البائع قبل القبض. لأنه يعني شنو؟ لأنه ضمير من يرجع الشخصي، يعني الشخصي هو الذي يضمنه، يعني يضمنه وخسارته على البائع لو تلف. أما الكل خب ما يتلف حتى نقول خسارته على البائع، لأنه المضمون على البائع قبل القبض، يعني قبل ما يقبض المشتري. لهذا المبيع تلف يكون من البائع، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فيتضرر بضمانه مع أن الثمن لم يصل إليه، وعدم جواز التصرف فيه، عفوا، وعدم جواز التصرف فيه، فهو لو تلف منه تصرف فيه أما تميمته والثمن ما واصل له وعدم وصول بدله إليه، هنا يلزم تضرر يا أخي. بخلاف الكلي فإن الكلي ما لا يتلف كما قلنا حتى تكون خسارته، وأما النصوص. الآن نأتي إلى الوجه الثالث، لاختصاص المبيع بالشخصي أن يقال لو رجعنا إلى الروايات التي تمسكنا بها لإثبات خيار التأخير. كم رواية كان عددهن روايات خيار التأخير؟ 4 روايات. لو نراجعها حتى نلاحظ أنها هل تثبت الخيار في صورة كون المبيع شخصيا فقط أو تثبت الخيار مطلقا؟ لو نراجعها نجد الروايات بعضها ذكر كلمة بيع، الرجل يبيع البيع. يعني قلنا معنى ماذا؟ مبيع، يعني الرجل يبيع المبيع. ورد فيها كلمة مبيع، وبعضها ورد فيها كلمة متاع كما في رواية زراعة، وبعضها ورد فيها كلمة شيء كما في رواية ابن الحجاج يعني أبي بكر بن عياش. الآن احنا نأتي إلى كلمة مبيع، إلى كلمة متاع، إلى كلمة شيء، حتى نلاحظ ضمن الألفاظ الثلاث هل تختص بالشخصي أم تعم الكلية أيضا. يلا يا أخي ساعد. أولا نأتي إلمن إلى الروايات الذي ورد فيها كلمة بيع مبيع. أي رواية ورد فيها؟ رواية ابن عمار، إسحاق ابن عمار، ورواية ماذا؟ بلي ابن يقطين. بل الروايتين ورد فيهن ماذا؟ الرجل يبيع البيع يعني المبيع. كلمة المبيع لمن تطلق؟ على الشخص فقط دون الكل. لماذا؟ لماذا؟ لأجل أن المبيع، ما هو معنى المبيع؟ فسر. ما عرض للبيع، الشيء، العين التي تعرض للبيع يقال لها عليكم السلام ورحمة الله، يقال لها مبيع. ومعلوم الذي يصلح للتعريض للمبيع أي شيء؟ هو الشخص، على عيان العين الشخصية. أما الشيء الكلي لا يمكن عرضه على البيع. أنت دائما لما تعرض على البيع، هذا الكتاب تعرضه على البيع، هذه الدار تعرضها على البيع، فيقال لهذه الدار مبيع، يقال لهذا الكتاب مبيع. أما الشيء الكلي في الذمة مقال لا يقبل العرض ماذا على البيع حتى يقال له مبيع. لا بأس بذلك يا أخي، طبق العبارة. بلي كلام حلو هذا من الشيخ الأنصاري، حلو لا بأس، لكن مع الأسف أظنه ما أدري، مع الأسف يو بلا أسف، مع الأسف كلمة ببيع وردت في كلام الراوي لا في كلام، لو وردت في كلام الإمام الإمام يقول قيد الخيار بما بالشخص، أما وارد ماذا في كلام الشخص؟ السائل قاعد يسأله عن هذا المبيع، الإمام ماذا أعطى ماذا القاعدة؟ المهم يكون ننظر ماذا إلى القاعدة المطروحة من قبل الإمام. فإذا القاعدة إنسان استفاد من عدها الكلية، وإن كان المورد خاص، المورد لا يخصص يقولون ما أدري سي الله بعد امشي يا أخي. لذلك يقول وأم جلس بيع بمعنى مبيع يعني نفس الشيء. وأما النصوص على ثلاث أقسام، النصوص قلنا واحد النصان ورد فيها كلمة مبيع، بيع مبيع. يقول وأما النصوص فرواية ابن يقطين وابن عمار، يعني إسحاق ابن عمار
يفهم جلد
هاي في رواية ماذا بري؟ فإن قبض ماذا؟ بري قد مبعيد لا بس إلا اللهم نقول الإمام نقل كلام السائل مو للتخ على أي حال بري قد إيش لون ما كان مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع، بيع مبيع. الذي يطلق المبيع على الشخص فقط. ليش؟ لأن يطلق المبيع قبل البيع على العين المعرضة للبيع، العين التي تعرض قبل أن تباع. إذا عرضت للبيع يقال هي مبيع، باع المبيع، يبيع المبيع. يبيع يعني ما هو معرض للبيع، والذي يعرض البيع والشخص، أما الكل ذا. لذلك قال ولا مناسبة في إطلاقه على الكل، لأن الكل لا يمكن تعريضه على البيع. الذي يعرض بيع العين فقط، العين يعني الأمر الجزئي. ورواية زرارة، الآن نأتي ماذا إلى الذي ورد فيها كلمة متاع. يقول قدس سره، وهي رواية زرارة الذي كانت هكذا تعبر: قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع. يقول كلمة متاع لمن تطلق؟ ها؟ على الشخص، أما الكلي لا يطلق عليه متاع. يطلق أقول عرفا متاع، هذا متاعي، متاعك، متاع، متاع، في مو بعيد. لا يطلق ماذا على الكل متاع. هو متاع منين مأخوذ؟ من المتعة، من الانتفاع. الشيء الذي يتمتع به، ينتفع به، فهو متاع لي. هو معلوم الذي يتمتع وينتفع به ما هو الكل إلا الشخص. أما الكلي لا يمكن ماذا؟ لا يؤكل ولا يشرب ولا يجلس عليه ولا ينام عليه، ما يتمتع. الأشياء الشخصية يتمتع بها، ينتفع بها، أما الكلية ليست هي قابلة لذلك، فمتاع لا يطلق ماذا. بس احنا بعد هذا التحليل ما نحتاجه يا أخي. عرفان يقول الشيخ بل وليس من البعيد، وإن كان الجزم بذلك لعله شوية صعب. متاع ما يطلق على من؟ على الكل. هسه كلش كل إذا ما قبلت كلمة يدعه تكفينا. قال الإمام ثم يدعه عنده، يدع يعني يتركه، وهذا من خصائص الشخصي ولا يشمل ماذا؟ الكلي. إيه لكن قلنا هذا وارد في كلام ماذا؟ هنا إشكالنا السابق ماذا؟ يأتي أنه هذا وارد في كلام كل المتاع أو يدعه، وارد في كلام السائل، لم يرد في كلام الإمام ولم يكرره. في تلك الروايات كرر الإمام، فيمكن أن واحد يقول الإمام ذكر، أما هنا لم يذكر. على أي حال والأمر سهل. ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع، من جهة قوله شنو؟ يدعه عنده. إذن ما بقى لنا من الرواية الذي نتمسك بها إلا رواية ابن الحجاج، قلنا ابن عياش، الذي ورد فيها الشيء الذي مضمونها ماذا؟ هيك كان وارد فيها: من اشترى شيئا. ابن عياش قال: سمعته يقول، ابن عياش يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة وإلا فلا. من اشترى شيئا، لرب قائل يقول كلمة شيء مطلقة، كما تشمل الشخصية كذلك تشمل الكلية أيضا. يجيب عن ذلك قدس السر، يقول ظاهر كلمة شيء الشيء الخارجي، الأمر الخارجي الموجود في الخارج يقال له شيء، أما الذي ما موجود في الخارج لا يقال له. هذا صحيح، الذي ليس له وجود في الخارج لا يقال له. الأمور الموجودة في الذهن لا يقال لها شيء، عرفا يعني لا يقال، ما نريد نقول دقة لا يقال، لا، عرفا لا يطلق كلمة شيء. الشيء مختص بالظاهرة بالشيء الخارجي. طب لعلك تقول، تقول شيخنا الكل أيضا موجود في الخارج. نحن قرأنا في كتاب حاشية ملا عبد الله هناك ماذا قرأنا؟ أنه والكل الطبيعي، والطبيعي الكل الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراد. الطبيعي إذن موجود بالمنطق، قرأنا أن الطبيعي موجود في الخارج، الكل الطبيعي، الإنسان، الحيوان، هذا الكل، كلي الإنسان، كلي الحيوان، كلي الكتاب، كلي وهكذا، كل شيء كلي من الكليات. هذا الطبيعي أو يعبر عنه بالكل الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراد لا بوجود مستقل، مثلا كما ينسب إلى الشيخ الهمداني. على أي حال فموجود في الخارج، فإذا موجود في الخارج إذن كيف تقول أيها الشيخ الأنصاري كلمة شيء لا تطلق على الكلي لأن الشيء مختص بالشيء الخارجي؟ نقول صحيح مختص بالشيء الخارجي، لكن الكلي أيضا موجود في الخارجي. فما هو جواب الشيخ الأنصاري؟ يجيب قدس الشيخ، يقول احنا الكل الذي نتكلم عنه في محل كلامنا لا نقصد منه كل الطبيعي الموجود في الخارج، لا 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 لا, لا. إذ المبيع لربما ما إلى وجود في الخارج أبدا، أبدا ما إلى وجود في الخارج. مثلا شو ما إلى وجود في الخارج؟ مثلا هتشي لو فرضنا هناك شيء جديد سوف يخترع بعد 10 سنوات، 10 سنوات بعد يخترعوه ويأتي إلى الأسواق. إيه بلي مولانا، بس أنا أبيع لك فرد منه من الآن، الكل أبيع لك من الآن. إيه أبيعك هكذا أقولا، أبيعك الحاجة الفلانية التي تبتكر بعد سنوات، لكن من الآن أبيع لك إياها ببيع السنة مثلا. فهنا المبيع شيء كلي لكن ما إلى وجود في الخارج. وإذا كان إلى وجود في الخارج، لو فرضنا إلى وجود في الخارج، لكن لعل الأفراد الموجودة أنا ما أملكها حتى أبيعها. إذن فليس المقصود من الكل في محل كلامنا الكل الطبيعي. لماذا؟ الذي هو إلى وجود في الخارج. لماذا؟ لأنه الكل الذي نقصده لربما ما إلى فرد أصلا، وإنما يخترع بعد سنوات، أو إلى فرد لكن أنا ما أملك الفرد حتى أملك الكلية. فإذا مقصودنا من الكل شيء اعتباري موجود في الذهن يتعامل معه العقلاء معاملة لا معاملة إل، وهذا ما له وجود في الخارج وإنما وجوده في الذهن، لكن العرف يتعامل ويا معاملة الملك كأنه ملك. احنا مقصود من الكل ذلك الشيء الموجود في الذهن في الذمة، لذلك نعبر عنه الكل في الذمة.
شيخ مسيح يعني هذا
الشرط
لأن يكون
معين،
لأن
الذهن
هو كلي غير معين.
هو الكل ماذا حينئذ؟ ماذا أبيع الكل لكن مع ضبطه ماذا بأوصافه؟ لا بأس بذلك. إذا حينئذ أضبطه ماذا بأوصافه؟ لا، دون أن يكون معين في الخارج. كلي أبيعك مثل أقول كتاب المكاسب أو أوصافه ماذا؟ أوصف الكياء كتاب المكاسب من الطبعة الفلانية المطبوعة شيء أوراقه كذا، فهو كلي ماذا في الذمة ما إلى وجود ماذا في الخارجي، ما يلزم حينئذ جهالة ولا يلزم على أي حال. فإذا المقصود من الكلي ليس الكلي في الخارج وإنما الكلي في الذهن الذي يتعامل معه معاملة الناس. لعلك تقول لا تسكت بعد تتكلم، تقول شيخنا جيد جيد أحسنت، المقصود من الكلي الكلي في الذهن. لكن شيخنا ما دام هذا الكلي في الذهن يتعامل معه معاملة الملك بين العقلاء، إذن لا بأس بإطلاق كلمة الشيء عليه، لا بأس أن تكون كلمة الشيء شاملة له، لا بأس وأن يكون مرادا من كلمة الشيء. افرضوا ما إلى وجود في الخارج، لكن ما دام العقلاء يتعاملون ويا معاملة الملك حينئذ لا بأس بإرادته من كلمة الشيء، فكلمة الشيء تكون شاملة له ما دام العقلاء يتعاملون ويا معاملة الملك وإن لم يكن له وجود في الخارج. إن قلت هكذا قلت صحيح، ما دام العقلاء يتعاملون معه معاملة الملك يمكن اطلاق كلمة الشيء عليه، جيد هذا من يسلم به. لكن هاي النكتة ونطبق العبارة، لكن لو لم يرد من كلمة الشيء هذا الكلي الموجود في الذهن وانما اريد خصوص الشيء الخارجي الشخص الخارجي،
لا نحتاج إلى قرينة على التخصيص، حتى تقول عند عدم القرينة نتمسك بالإطلاق. فإذا الشيخ يسلم أن كلمة الشيء إطلاق على الكلي في الذهن، وعلى الشيء الخارجي ممكن تشمل الاثنين، لكن من الممكن الإمام يريد فقط من كلمة الشيء العين الخارجي ولا يريد الكل في الذهن. طب انت تقول هذا خلف التمسك بالاطلاق، لو كان مراد الامام خصوص العين الخارجي لقيد الشيء بخصوص الشيء الخارجي. الشيخ رضوان الله عليه يقول كما ذكر، يقول لا، ارادة خصوص الشيء الخارجي من كلمة الشيء ما يحتاج الى قرينة مخصصة. من قبيل من؟ من قبيل المجاز المشهور. المجاز المشهور مجاز، لكن ما دام مشهور قرينة على إرادته بالخصوص ما نحتاج. أو من قبيل المطلق المنصرف إلى بعض أفراده، مثل كلمة الشيخ اللي تنصرف علما إلى شيخ الطائف الطوسي، ما دام منصرفة إلى الشيخ الطوسي بعد إرادة خصوص الطوسي لا تحتاج إلى قرين. هنا هم كذلك نقول كلمة الشيخ أفرض صالحة لأن تشمل الخارجي والذهن كل الذهن، لكن إرادة خصوص الشيء الخارجي لو كان هو المراد للإمام ما يحتاج إلى نصب قرينة على إرادة خصوص الشيء الخارجي. فما دام ما يحتاج الإمام إلى نصب قرينة، إذا ما نقدر نقول لما لم ينصب الإمام قرينة إذا المراد المطلق، لا لا، لعل مراد خصوص الشيء الخارجي، وإنما لم ينصب قرينة لأنه قلنا إرادة خصوص الشيء الخارجي أحتاج إلى قرينة، كما في المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده. أفهرس لك المطلب يا أخي من جديد لعله فيه شيء من الدقة والتطويل. يقول قدس سره: لم يبق عندنا إلا رواية ابن عياش، تلك ورد فيها كلمة شيء، قال الإمام سلام الله عليه: من ماذا؟ قال: من اشترى شيئا. ولربما يقال كلمة الشيء مطلقة تشمل حتى الشيء الكلي في الذم، أجاب عن ذلك لأن كلمة الشيء ظاهرها عرفا خصوص الأمر الخارجي. ولعلك تقول الكلي أيضا موجود في الخارج، نسلم نحن المقصود ظاهر عرفا من كلمة الشيء خصوص الخارجي، لكن الكلي أيضا موجود في الخارج، أجاب عن ذلك لأن مقصودنا من الكلي ليس الكل الطبيعي الذي يقولون موجود في الخارج، لأنه قلنا قد يكون المبيع ما إلى أفراد أصلا في الخارج أو إلى أفراد لكن ما يملك البائع حتى يملك، وإنما المقصود من الكلي الكلي في الذمة الذي يتعامل معه العرف معاملة الأملاك. ولعلك تقول تفرض هذا الكلي في الذمة ما إلى وجود في الخارج، لكن ما دام العرف يتعامل معه معاملة الأملاك فيصح أن يراد من كلمة الشيء، أجاب عن ذلك لأنه صحيح ما دام يتعامل العرف مع معاملة الأملاك يصح أطلاق كلمة الشيء عليه، لكن لو كان مراد الإمام خصوص الشيء الخارجي ما يحتاج الإمام إلى نصب ماذا؟ قرينة، لأنه مثلا ماذا؟ إرادة الشيء الخارجي هي الأظهر، هي المنصرف إليها اللفظ، هي المشهور، هي 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 هي. فلعل الإمام مراد خصوص الشيء الخارجي لكن لم ينصب قرينة من باب على أنه ما يحتاج إلى نصب قرينة، كما في إرادة المجاز المشهور، وكما وين قلنا في المطلق المنصرف إلى بعض أفراد، لو أريد بعض الأفراد كالشيخ الطوسي كالطوسي من كلمة الشيخ لو أريد ما نحتاج إلى قرينة. هنا كذلك طبق العبارة. لكن يا أخي قد تكلم الشيخ رضوان الله عليه مطلب هم طويل وفي نفس الوقت شي يسمونه شوي بيدقة يوم أبي شوي بيدقة لكن شي يسمونه يا أخي شي يسمونه
بلي.
مع الأسف الشديد الرواية هي ضعيفة هذه، بعد ليش انتحبنا في اسمه انت من أول هي الرواية ماذا ما تقبل يا أولا
طيب تقول بويا هاي الرواية ضعيفة حتى لو كان كلمة الشيء مطلقة ما يمكن التمسك بها في أمان الله بها. على أي حال طبق العبارة لأن اللي يرويها ابن عياش شو نسوي هذا الرواية. يقول قدس سره فلم يبق إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش من اشترى شيئا. والله التفت هاي المطالب اللي بيّنتها شلون تخرج من عبارة الشيء. فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي كلمة شيء تشمل الاثنين لكن عرفان ظاهرة فيما في خصوص الخارجي الشيء الخارجي إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الظاهر شنو هو الموجود الخارجي كما في قول القائل اشتريت شيئا. إذا واحد إجانا قال يا جماعة اشتريت شيئا وش تفتهم من هذا شيئا يعني الشيء الخارجي بس الشيء الخارجي ولو كان على سبيل الكل في المعين ولو على سبيل الكل في المعين لذلك قال ولو في ضمن أمور متعددة كصاع من صبره أما الكل في أما لا ما ليس ظاهر كلمة الشيء ليس ظاهر فيه أقول سأهدت هذا الكلام مات على الشيخ. إذا إجانا فرد واحد قال اشتريت شيئا هو مشتري الكل في الذمة هذا يعني خلاف الظاهر ما أعرف أنا ما أشوف أن هذا خلاف الظاهر على أي حال. من أول إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا فإذا ما تشمل كلمة الشيء لا ترى كلمة الشيء لا تكون ظاهرة فيه. وقد واحد يقول يا شيخنا الكلي أوليس قرأناه في المنطق في حاشة ملا عبد الله أن الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده. يقول إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي. طب مقصود من الكلي لما نقول ليس موجود في الخارج إيه المقصود من الكلي الذي في محل كلامنا الكلي الطبيعي بل مقصود الكلي الذهني. إذ ليس المقصود الكلي الطبيعي الموجود في الخارج إذ ليس المراد من الكلي هنا هنا يعني وين هنا يعني في بيع الكلي في بيع الكلي ليس المقصود الكلي الطبيعي الموجود في الخارج لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد وإذا إلى أفراد موجودة ما أملكه والموجود منه قد لا يملكه البائع حتى يملكه. شنو المقصود من الكلي في محل كلامنا أمر اعتباري ذهني يتعامل ويا قلنا العرف يعامل في العرف والشرع معاملة يعامل معه معاملة الأملاك نقطة. قد تقول شيخنا فإذا يتعاملون ويا العرف معاملة الأملاك إذا يصح أطلق كلمة الشيء عليه وكلمة الشيء تكون ظاهرة فيه ما دام يتعاملون ويا معاملة الأملاك. أجاب عن ذلك وهذه المعاملة يعني معاملة الأملاك معه وإن كان تصحح أطلق كلمة الشيء عليه وإن اقتضت صحة أطلاق لفظ الشيء عليه يعني على هذا الأمر الكلي في الذمة أو على ما يعمه هو الشخص على اثنيناتهم صحيح. لكن لو كان المولى يريد خصوص الشخص ما كان بحاجة إلى قرينة إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه ما عداه الضمير إلى من يرجع ما عدا هذا الكلي في الذمة والذي ما عداه شنو هو ما عداه يعني الأمر الشخصي من الموجود هذا تعريفه تفسير ما عداه من الموجود الخارج الشخصي ليس بحيث يحتاج احتياج إلى قرينة على التقييد نظير من قلنا المجاز المشهور نظيرا بعد المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج انصراف قوي كان لا يحوج إرادة 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 مناسب شي يقول مناسب يكون يقول إرادة بعض أفراده مو يقول إرادة ماذا المطلق مو هيك ولا وهذا واضح وإن حاول البعض توجيه ذلك على أي حال فالمناسب يكون يقول ماذا إرادة بعض الأفراد لا يحوج إرادة بعض الأفراد إلى القرينة. إذن فإذا كان كذلك فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بإصالة عدم القرينة ما يمكن فافهم لعله إشارة إلى أن هذا بري خوض هذا كل أنت الذي قعدت تتفضل به شيخنا كلام صغراه ليس ثابت يعني أنت تقول بأنه لو أراد الإمام خصوص الشخصي لم احتاج إلى قرينة هذا أول الكلام مجرد دعوة فالخلاصة نقول للشيخ هكذا أنه أنت قلت لو أراد الإمام خصوص الشخص لما احتاج إلى قرينة، فهي مجرد دعوة. إما تقول ما يحتاج إلى قرينة لو للانصراف مثلا إلى خصوص الشخصي، لو للظهور، لو 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 لا، لكن كل هاي مجرد دعاوى أول الكلام لم تثبت. لعله افهم أشار إلى ذلك، بل لو ثبتت لا بأس، لكن مجرد دعاوى هذه. فقد ظهر الخلاصة، عطلنا الكلام يا أخو ضوجناك. خلاصة نصا الأدلة ما تساعد، هاي الحكاية النهائية على أن خيار التأخير يثبت حتى وين؟ بالكل أحسن. فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من نصوص من إجماعات من دليل لا ضرر، من الأدلة الثلاثة بقى. ما يجري في المبيع الكلي نقطة، وربما ينسب، يقول الشيخ ولرب قائل يقول، المشهور بين العلماء أن خيار التأخير يثبت حتى في الكل. أكثر العلماء، المشهور بين العلماء أن خيار التأخير أكرر ثابت حتى في الكل. يا بهاي الدعوة منين حصلت؟ أكثر العلماء يقولون، أنت وين قاعد ويا أكثر العلماء أنت؟ نقول لأن كلماتهم مطلقة. يعني إذا راجع كلمات العلماء، كلمات العلماء تقول خيار التأخير يثبت فيما إذا باع الإنسان شيئا إلى آخره. لم يقيدوا كلامهم بما إذا كان المبيع شخصية، عدم تقييد كلامهم دليل أن الخيار ثابت عندهم حتى في الكل. إذن أكثر العلماء يقولون بأن الخيار ثابت حتى في الكل. يجيب قدس سره بجوابه. الجواب الأول يقول لا، إذا أنت تراجع مراجعة دقيقة فاحصة، قال مولانا تلبس نظارة التدقيق والتحقيق والتنقيب، قال مولانا تجد كلمات الإنصاف، مولانا الإنصاف يقتضي أنه من كلماتهم يستفاد الاختصاص بالشخص. بس احنا هذا ما ندري حاجة الحاجي هذا، بس يقول الشيخ الأنصاري احنا ما عندنا قرض الراجع كلماته، بس أهدت هذا على فإذا هاي دعوة بدعوة. ذات صاحبنا ثاني يقول كلماته مطلقة، الشيخ الأنصاري يقول لا، إذا إنسان راجع يفهم منها الاختصاص بالشخص، وإحنا قلنا ما عندنا شغل، ما عندنا خلق الراجع. والرد الثاني الذي يذكر الشيخ يقول، تفرض أن كلماتهم مطلقة، لكن يعارض هذا الإطلاق أنهم لم يذكروا وجود الخلاف في هذه المسألة، لم يذكروا أن هناك خلاف في هذه المسألة. إذا لم يذكروا يعني معناه ماذا؟ أن المسألة، أن المسألة ماذا؟ إذا ليست خلافية إذن ماذا؟ وفاقية، إجماعية. إجماعية على ماذا؟ على التعميم أو على التخصيص؟ لابد إجماعية. إجماعية على ماذا؟ يلا شو تقول مناس؟ تقول على التخصيص بالشخص، على التعميم بعض. لا، فإذا لابد أن تكون إجماعية على التخصيص بالشخص بقرينة أن الشيخ الطوسي، قرأنا عبارته فيما سبق، هكذا قال في المفصول، روى أصحابنا من باع شيئا معينا. تعرف من الشيخ الطوسي؟ أبو جعفر رضوان الله عليه، واحد كشجد أبو جعفر، كألف مليون. ومو بس هو يقول، يقول روى أصحابنا، وظاهره كما قلنا هذا عبد الأمس مفتن به، يعني الأصحاب مات أيضا يفتون بذلك. فمعناه هو ويا الأصحاب يفتون بمن؟ بالتخصيص بالشخص. إذن يعني المسألة مناسبة أن تكون إجماعية على التخصيص بالشخص. هذا يعارض ما تفضلت به. أنت أكرر من الأول. أنت تفضل هذا لعله فيه شيء من الدقة يا أخي يحتاج إلى انتباه. أنت تفضلت أنهم كلمات مطلق ما خصصوها بالشخص. فمعنى ذلك أنه ماذا؟ يقولون بالتعميم للكل أيضا. نحن نقول بأنه أولا الإنصاف يقتضي من راجع كلمات يفهم منها الاختصاص بالشخص. وثانيا أفرض كلمات مطلقة ويظهر منها التعميم. لكن يعارضه أنهم لم يذكروا وجود خلاف في المسألة. إذا لم يذكروا وجود خلاف يعني معنى المسألة ماذا؟ اتفاقية. واتفاقية على ماذا؟ على التعميم أو على التخصيص. ليس من المناسب أن يقول اتفاقية علما على التعميم، لأن أبو جعفر واحد كمليون قال روى أصحابنا من اشترى شيئا بعينه معين. يعني أبو جعفر وجماعة يقولون على أنه ماذا؟ خيار التأخير يختص بالشخص فقط. فإذا لابد المسألة تصير وفاقية على التخصيص. فهذا الاتفاق على التخصيص الذي استنتجناه بهذا الشكل، بهذا الشكل استنتجناه، يتعارض ويا ظهور الاطلاق الذي حضرت جنابك استفدت. طبق العبارة. يقول قدس سره: وربما ينسب التعميم الى ظاهر الاكثر لعدم تقييدهم البيعة. مناسب المبيع مو احسن؟ ابدال البيع الطاف احسن. كيفك اقول الطاف احسن. لعدم تقييدهم المبيع بالشخص. وفيه اولا ثانيا، اولا ان التأمل في عباراتهم مع الانصاف يكون منصف ترى الصيف. فوش ردنا شغلا بعد ما نقدر نحكي. اذا عقل ما نريد نحكي يكون لنا التفاهم. انصاف ما في يا ابويا. زين. مع الانصاف بري مولانا. بري مولانا يعطي الاختصاص بالمعين. او الشيء لا اقل الشك في التعميم نشك في انه عمومية للكلي. هاي اولا. ثانيا مع انه هذا الاطلاق معارض. بمن معارض؟ بعدم تصريح احد بكون المسألة محل للخلاف في العمومية والخصوص. خلاص ترى هاي التكملة بعد عليه. شوف شلون برقية يعطيك امراس البرقية. مو كل البرقية هم يعطيك اياها. فإذا لم يذكر وجود خلاف العمومية والخصوصية معناه وفاق. الوفاء هاي تكمل بعد فمعناه أنه يوجد وفاء، وإلا لذكروا الخلاف. إذا لم يكن وفاء كان خلاف لذكروا وجود الخلاف في المسألة ويذكرون المخالفين. مع أنهم لم يذكروا خلاف معناه وفاق. فإذا وفاق وفاق على من؟ على التعميم وعلى التخصيص. بقرينة قول الشيخ روى أصحابنا لابد المقصود ماذا؟ الوفاق على من؟ على التخصيص. إذا هذا يصير معارض للأطلاق الذي استفدت. خب لم انتهينا. بس هذا ذكر الشيخ جانبي، ذكر الشيخ مو مهم. يقول لم يذكر احد وجود خلاف الا من ذكر الخلاف وجود الخلاف. الشهيد في الدروس الا الشهيد في الدروس حيث قالها. فقط الشهيد في الدروس ذكر انه يوجد مخالف في المسألة حيث قال ان الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار. قيده بما قيد خيار التأخير؟ بشراء المعين. هذه العبارة شد أن الشهيد في الدروس يريد يقول فقط المقيد منه هو الذي قيد الشيخ الطوس والباقي عمه يفهم منها. لكن هذا باطل. احنا نرفض ربا باتا. وصار رفض بات من الشهيد الاول قطيع. ليش بعض مرات نقبل بعض مرات الرد قطيع؟ على اي حال نرفض من الشهيد الاول. مش تبه انت شنو تقول الا الشيخ فقط. الشيخ قال روى اصحابنا وظاهره لما قال اصحابنا يعني يفتون الاصحاب بذلك. اذا هو ليس وحده في الميدان يقول بالتخصيص وانما الجماعه معه. بل مولانا هذا اشتباه من الشهيد الاول. فانه ظاهر هذا كلام الشهيد الاول في عدم فهم هذا التقييد في هذا فهم هذا التخصيص بالشخصي من كلمات باقي الاصحاب. يعني فقط شيخ الطائف ابو جعفر يقول به. لكنك عرفت ان الشيخ مشتبه الشهيد الثاني الاول. عرفت ان الشيخ قدس سره قد اخذ هذا التقييد وياه في روايات الاصحاب في مضمون روايات الاصحاب. قال روى اصحابنا وقلنا ظاهره مفتن به. يعني معناه لا هو فقط بل جماعة الاصحاب معه معه. فشلون تنسب هذا التخصيص بالشخصي فقط الى الشيخ الطوسي؟ وكيف كان؟ فالتأمل بل سواء كان يظهر من الشيخ الطوسي ماذا انه وحده او معه الاصحاب التأمل. خلاص تكلمنا كثير شو نسوي يا اخي؟ التأمل في ادلة المسألة من لا غرر من اخبار، والتأمل في فتاوى الاصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين، ما يشمل الكل يا اخي. خوش كل الزين. فلحد الان كم شرط استبنى لخيار التأخير يا اخي؟ 4. ما يحتاج الفهرس. هناك شروط اخرى ذكرها بعض الاصحاب نحن لا نرضى بها. الشرط الاول من الشروط التي ذكرها الاصحاب لكن نحن نرفضه، قالوا خيار التأخير انما يثبت اذا لم يكن البيع مشتملا على الخيار، اما اذا كان في البيع خيار موجود مثل خيار الشرط، المشتري او البائع اشترط لنفسه خيار لمدة شهر مثلا، هنا خيار التأخير بعد 3 ايام لا يثبت. فقط خيار الشرط اذا ثابت، بقية الخيارات كيف؟ كلمات الاصحاب اختلفت، بعض قيد بخيار الشرط، بعض عمه قال يشترط في خيار التأخير انتفاء مطلق الخيارات لا خصوص خيار الشرط. على اي حال الشيخ الانصاري يقول انا ما افهم الوجه في ذلك، لا ارى دليلا صحيحا لذلك، لقولهم ان خيار التأخير لا يثبت الا اذا لم يكن خيار اخر موجود، سواء مقصود من الخيار الاخر خصوص خيار الشرط او كل خيار، وسواء كان الخيار الاخر ثابت قبل الثلاثة وينتهي قبل الثلاثة او ثابت بعد الثلاثة ايضا. على جميع التقادير انا لا ارى وجها لهذا الاشتراط، واحسن ما يمكن ان يوجه به هذا الاشتراط وجهان، يذكر وجهين وردهن ان شاء الله غد بحوله وجعله. الوجه الاول الانصراف، ما شاء الله هذا الانصراف سهل المؤمن يا اخي، نقول الاخبار منصرفة التي تثبت خيار التأخير منصرفة عن صورة وجود خيار اخر، هي تثبت وتفسح المجال للبائع، ظاهرها هيك حيث لا مجال للبائع من بقية الابواب، اما اذا كان له مجال اخر من بقية الابواب هي لا تثبت خيار التأخير. ندعي انها منصرفة الى هالصورة ظاهرة في هاي الصورة، استعهدت هذا الحج عليك يا اخي، هذا ليس دليل علمي. فنا الدليل الثاني على ان خيار التأخير لا يثبت مع وجود خيار اخر، مركب هذا الدليل الثاني من مقدمتين كلتاهما تحتاج الى اثبات، من مقدمتين ثنتين. المقدمة الاولى ان نقول بانه مع ثبوت مع اشتراط الخيار لمدة شهر مثلا يكون من حق المشتري ومن حق البائع التأخير، تأخير دفع الثمن او دفع المهر لمدة شهر، يعني المشتري اذا مشترط النفس خيار لمدة شهر فإلى حق انه يأخر دفع الثمن الى 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 نهاية الشهر. مقدمة ثانية، وما دام التأخير بحق فالاخبار لا تثبت خيار التأخير، لان الاخبار تثبت خيار التأخير فيما اذا تأخير المشتري لم يكن
بحق، وتأخير البائع لم يكن بحق. إذن هذا الدليل مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى من الأول أكرر أنه مع اشتراط الخيار لمدة شهر التأخير بحق، مقدمة ثانية ومع التأخير بحق فالأخبار لا تدل على ثبوت الخيار، هاتان مقدمتان. كل واحدة من هاتين المقدمتين تحتاج إلى إثبات يذكر قدس سره. في إثبات المقدمة الأولى، المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أنه مع اشتراط الخيار لمدة شهر يحق للمشتري التأخير أو للبائع التأخير. كيف تثبتها؟ يقول بسيطة، التذكرة، التذكرة موجودة يا أخي، تذكرة العلامة، قال العلامة في التذكرة. هذا أحسن دليل بعد، هذا إثبات المقدمة الأولى أنه مع اشتراط الخيار يحق للبائع أن يأخر دفع المبيع، وإذا دفعه يحق له أن يسترجعه، والمشتري أيضا يحق له التأخير، وإذا دفع يحق له ماذا؟ استرجاع. وإن كان بعض الشافعية قالوا لو دفع ما يحق له الاسترجاع، لكن احنا نقول احنا منو؟ احنا منو؟ العلامة. نقول على انه الى حق انه يأخر، واذا بالي اعطى يحق للاسترجاع. هذا اثبات المقدمة الاولى من كلام العلامة. واما المقدمة الثانية يعني مع كون التأخير بحق خيار التأخير لا يثبت، هذا حسب الظاهر واضح، لان ظاهر الاخبار ان خيار التأخير متى يثبت؟ إذا عدم دفع المشتري للثمن لم يكن شنو؟ كعدم دفع للثمن لم يكن بحق، وعدم دفع البائع أيضا لم يكن، هناك في السيارة السفر. أما إذا كان بحق لا في السيارة السفر انتهى يعني. وفهرس من جديد بصورة عاجلة، والرد إن شاء الله قلنا غد، كلتا المقدمتين ذني إن شاء الله غد يأتي لا يقبلهما الشيخ أنصاري رضوان الله عليه. حصيلته ذكرت عدة شروط أخرى لخيار، الشرط الأول أنه أن لا يكون خيار آخر موجود، يقول لا أرى وجها لذلك، وإن ذكر ذلك العلامة وغير العلامة لا أرى وجها لذلك. والوجه المهم أمران، الأول انصراف، الثاني مركب من مقدمتين. الأولى نقول مع اشتراط الخيار لشرط يحق لكل منهما التأخير، والمستند في إثبات هذه المقدمة كلام العلامة في التذكرة قلنا. والمقدمة الثانية إذا كان التأخير بحق فالأخبار لا تدل على ثبوت الخيار، لأن ظهر أخبار ثبوت الخيار إذا لم يكن التأخير بحق. طبق العبارة يا أخي. ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار، منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما. قال في التحرير نقطتين شارحة، ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما، صرح بذلك. وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله هتشيكات في السرائر، ولم يشترط خيارا لهما ولا لأحدهما. إذن على ما اعتبر هذا الشرط؟ العلامة والحلي صاحب السرائر. وظاهر كلام الحلي تخصيصا للحكم بمن بخيار الشرط، ولم يشترط، يعني من اللازم ان لا يوجد خيار الشرط، وظاهره الاختصاص بخيار الشرط، ظاهر كلام ابن ادريس. ويحتمل انه لا تخصيص لذكر خيار الشرط من باب ان كلام يا اخي ناظر الى غير الحيوان، اذا واحد يراجع السرائر، فلذلك ما ذكر خيار الحيوان واقتصر على ذكر خيار الشرط. اقول
مفروض كلامه مختص بغير الحيوان، لكن اختصاص بغير الحيوان ليس معناه انه بقية الخيارات ما موجودة، وعقل ما هنا خيار الحيوان ما موجود، لكنه يمكن بقية الخيارات حينئذ ماذا؟ من خيار الرؤية، من خيار ماذا؟ العيبي، من خيار الغبني، من الى اخره. فعجب فتخصيص كلامه بغير الحيوان هذا لا يكون موجبا ماذا؟ لذكر خصوص خيار الشرط فقط دون بقية الخيارات. فالتفتوا الى ذلك. ويحتمل ان يكون الاقتصار عليه يعني على خيار الشرط لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان، بغير الحيوان وهو المتاع. ولكن تعليقنا لا تنسوا، لاجل هذا اقتصر ماذا على خيار الشرط وما ذكر خيار الحيوان. وكيف كان فلا اعرف وجها، وكيف كان عن ماذا يعني، سواء كان اقتصار العلامة في التذكير على خيار الشرط لهذا الذي ذكرناه او لا لهذا، لا اعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط يا شرط، وهو ان لا يكون خيار اخر، سواء اراد ما يعم خيار الحيوان ام خصوص خيار الشرط مراد، على كل التقدير لا اعرف وجها. وسواء يا اخي اريد مطلق الخيار، مطلق الخيار عن شنو يعني، ولو كان ثبوته قبل الثلاثة، قبل انقضاء الثلاثة بحيث ينتهي قبل الثلاثة ينتهي، وسواء اريد مطلق الخيار ولو اختصر مع قبل انقضاء الثلاثة، ام اريد ماذا خصوص الخيار المحقق بعد الثلاثة، بعد الثلاثة يعني موجود بعد الثلاثة، سواء كان بداية ايضا بعد الثلاثة او بداية من الاول، لكن يبقى مستمر الى ما بعد الثلاثة كما ينبه. يقول ام اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة، سواء احدث في ضمن الثلاثة، بداية في ضمن الثلاثة وبقى مستمر الى ما بعد الثلاثة، ام لا اصل حدوثة كان بعد الثلاثة، على جميع التقادير لا ارى وجها. واوجه ما يقال في توجيه هذا القول هذا الاشتراط امران، الاول مضافا الى دعوى انصراف النصوص الى غير هذا الفرض، الى غير فرض وجود الخيار اخر. الوجه الثاني قلت الانصراف بسيط هذا يدعيه كل احد. الوجه الثاني مركب بالمقدمتين، المقدمة الاولى ان شرط الخيار، وهذا البيان انما هذا الوجه الثاني انما يتم في خصوص ما اذا كان الخيار الاخر خيار الشرط فقط لا كل خيار، ان شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير، هاي المقدمة الاولى، يعني في قوة اشتراط تأخير الثمن اذا المشترط المشترط، او تأخير المثمن اذا المشترط البائع، او تأخير السنين اذا المشترط السنين كان. المقدمة الثانية وتأخير المشتري بحق ينفي خيار البائع، هاتان مقدمتان، يعني مع كون التأخير بحق لا يثبت خيار التأخير للبائع. نحتاج الى اثبات المقدمة الاولى والثانية، بينا تطبيق غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.